الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، ما هو الراجح في البسملة؟ هل هي آيات من كل سورة افتتحت بها، أو هي آيات مستقلة أنزلت الفصل بين السور؟ طيب، وهي أيضا جزء آية بالاتفاق، جزء من آية في سورة النمل بالاتفاق. طيب، الباء في قوله بسم الله يعني ماذا؟ ما معناها؟ أو لماذا وردت هنا؟ للاستعانة. وأمس يا أخوان علقنا الكلام على مذهب الزمخشري والدماميني في شرحه لمغني اللبيب، معلقا على ما ذكره ابن هشام أن الباء للاستعانة، وأيضا ذكره المرادي في الجنة الداني أنها للاستعانة، ومثل لها بما جاء في البسملة يقولون، ومثال ذلك يعني ما ورد في قوله بسم الله الرحمن الرحيم أنها للاستعانة. ثم ذكر في شرحه يعني أن هذا أحد الوجوه التي جوزها الزمخشري، يعني أنها للاستعانة. ثم ذكر أن الوجه الثاني أنها مال يا أخوان للتبرك، وهذا لا ينافي أيضا المصاحبة، لا ينافي المصاحبة. طيب، وأشار إلى هذا أيضا الزمخشري في بداية في مقدمة كتابه الكشاف، كشاف التفسير، أشار إلى هذا وتفسير الباء يعني في مثل هذه الجملة في البسملة يعني مال يا أخوان بأنها للتبرك بسم الله سبحانه وتعالى. طيب، والجار والمجرور متعلق بمحذوف، فماذا يقدر هذا المحذوف عندك؟ فقط، وما يجوز تقديره اسم، يعني يجوز تقديره فعلا ويجوز تقديره اسما، وهذا قد ورد به القرآن، ورد القرآن يعني ما يخوان بالوجهين، التعلق بالفعل والتعلق بالاسم. وما هو الأصل؟ ما هو الأصل؟ التعلق بالأفعال، لأن الأصل أن العمل للأفعال. طيب، ومعنى يا أخوان أن الباء الاستعانة، معنى أن الباء الاستعانة يعني ماذا؟ مع ما يجب تقديره، وهو متعلق الجار المجرور الذي يناسب الحال، مثلا بسم الله الرحمن الرحيم، إما أن يقدر عاما يعني بسم الله ابتدائي، وهذا عام يشمل جميع الأحوال، ومن من يقدره خاصا بحسب الحال، إذا كان مثلا في طعام وقال بسم الله يعني ماذا؟ يقدره بما يناسب الحال، بسم الله آكل. طيب، إذا كان في كتابة يقول بسم الله أكتب، أو بسم الله أقرأ، وهكذا يقدر خصوصا بحسب الحال، بحسب ما يخون الحال، هذا المقدر. ومعنى كون الباء الاستعانة أن يكون تقدير الكلام بسم الله أقرأ مستعينا به على قراءتي، مستعينا به على ماذا يا أخوان؟ على قراءتي، يعني هذا يا أخوان معنى الاستعانة، لأنه حصل يعني تجوز في التعبير بأن قيل التقدير بسم الله أستعين، لا، إنما يقال بسم الله أبدأ أو بسم الله أقرأ مستعينا به على ماذا يا أخوان؟ على يعني ماذا؟ قراءتي وعلى فعلي. هنا قال، قال الشوكاني رحمه الله في تفسيره، والصحيح أن الباء الاستعانة، واختار الزمخشري أنها للمصاحبة، وأيضا هم يقولون للتبرك، يعني أن يعني اسم الله سبحانه وتعالى مبتدأ به للتبرك به، للتبرك مال يا أخوان به، وهذا معلوم يا أخوان. طيب، وهل لفظ الجلالة في البسملة مشتق أو جامد؟ عنده الصحيح أنه ماذا؟ مشتق. وهل هذا ينافي القدم؟ هل هذا ينافي قدم اسم الجلالة؟ ما نجيب؟ لا ينافي. من أي وجه؟ كيف لا ينافي؟ أي يعني المقصود أن لفظ الجلالة دال على معنى، وله ماذا يا أخوان؟ معنى، كما هو الحال في الأفعال وفي الأسماء، في ماذا؟ في الأسماء المشتقة التي مأخوذة من معانيها ومصادرها. ولا يعني هذا أن اسمه سبحانه وتعالى اشتق من معنى متقدم حتى يكون هذا منافيا لقدم اسم الجلالة ولفظ الجلالة الذي هو من اسم الله الأعظم. طيب، ومسألة الاسم هل هو نفس المسمى أو نفس التسمية أو غير المسمى، ما هو الصحيح فيها؟ الذين ما أجابوا الإخوان عندك يا أخي ماذا قال؟ للمسمى، الاسم للمسمى. ما سمعت، ارفع صوتك. أن الاسم للمسمى. طيب، وهل يقال هو نفس المسمى مطلقا أو غير المسمى أو نفس التسمية؟ يعني يفصل في هذا، فيقال قد يطلق ويراد به المسمى نفسه ويطلق ويراد به اللفظ، وهذا يختلف باختلاف الإطلاق والسياق. فتقول قال الله والمقصود ماذا يا أخوان؟ نفس المسمى، وتقول الرحمن من أسماء الله وتقصد اللفظ، وهذا هو الذي حرره ابن القيم رحمه الله. طيب، القول بأن لفظ الاسم مقحم بين الباء ولفظ الجلالة هل هو قول صحيح؟ وكيف يكون الرد عليه؟ ليس بصحيح. والرد أن المقصود بذكر الاسم التبرك، ذكره باللسان تبركا به. طيب، يعني ماذا؟ الاستعانة الحاصلة إنما هي بالله سبحانه وتعالى، ونظيره سبح اسم ربك الأعلى، وإنما الإنسان يسبح الله سبحانه وتعالى، ولكن المقصود ذكر الاسم باللسان تبركا وتيمنا به. طيب، والقائل بأن لفظ الجلالة من الأسماء المحضة أو من الأعلام المحضة، يعني ما معنى قوله من الأعلام المحضة؟ ما معناه عندك؟ أي لا تدل على معنى ولا على صفة، لا تدل على صفة ولا على ما الإخوان معنى. وهذه المسائل التي ذكرها العلامة الهراس رحمه الله في مطلع الشرح مذكور في أوائل كتب التفسير ككتاب، يعني كتفسير ابن كثير رحمه الله ذكر هذه المسائل، وهكذا أيضا ابن عادل الحنبلي كتابه اللباب في تفسير آيات الكتاب ذكر هذه المسائل وبسط الكلام فيها، وهو كتابه في التفسير كتاب النفيس، إلا أن عنده شيء من التأويل للصفات. طيب، قال رحمه الله تعالى، قال العلامة الهراس في شرحه: واختلف في مبدأ اشتقاقه، يعني لفظ الجلالة، فقيل من أله يأله ألوهة وإلهة وألوهية بمعنى عبد عبادة، ومعنى هذا أن الإله هو المعبود. اشتقاق لفظ الجلالة من هذا المعنى، فالإله يكون بهذا الاعتبار بمعنى ماذا يا أخوان؟ المعبود. قال: وقيل من أله بكسر اللام يأله بفتحها ألها إذا تحير، وهذا المذهب معناه إذا رجح، يعني بالنسبة لتسمية الله عز وجل بلفظ الجلالة اشتقاقا أو باعتبار أن هذا هو معناه وهو التحير، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى تتحير العقول والألباب من إدراك ماذا يا أخوان؟ صفاته، من إدراك ماذا يا أخوان؟ صفاته. قال: والصحيح الأول وهو اشتقاقه من معنى العبودية. قال: فهو إله بمعنى مألوه أي معبود. وهذا القول يا أخوان، هذا القول هو الصحيح كما قال العلامة الهراس، واستدل لهذا القول بقوله سبحانه وتعالى: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. قالوا: فهذا يدل على أن الإله هنا بمعنى المعبود، أي وهو الذي في السماء مألوه وفي الأرض ماذا؟ مألوه، أي ماذا يا أخوان؟ معبود، أي معبود. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم. فاستدلوا بهاتين الآيتين على أن لفظ الجلالة مشتق من أليها من مال يا أخوان، ألها بمعنى مال يا أخوان العبودية، بمعنى مال يا أخوان العبودية. وأيضا استشهدوا عليه بقول رؤبة ابن العجاج: لله در الغانيات المدهي، سبحنا واسترجعنا من تألهي، يعني من تعبدي. والناظر يا أخوان في أدلة الدعوة إلى توحيد الله في ألوهيته يرى أن هذا هو معنى لفظ الجلالة، وأن اشتقاقه من هذا المعنى، فإن الله سبحانه وتعالى لما دعا أو أرسل رسوله إلى كفار قريش ودعاهم إلى لا إله إلا الله، إلى الاعتراف بأنه لا إله إلا الله، كان جوابهم أن قالوا: أجعل إيش الآلهة إلها واحدة، أي أجعل المعبودات معبودا واحدا. وهكذا أيضا قول سبحانه وتعالى: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون: أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. فردوا دعوة إفراد الله بألوهيته، إفراد الله في ألوهيته، بأن قالوا ماذا يا أخوان؟ أجعل المعبودات معبودا واحدا. فهذا هو القول الصحيح. قال: ولهذا قال ابن عباس: الله ذو الإلهية والعبودية على خلقه أجمعين. أخرجه ابن جرير في سند وفي سنده بشير بن عمارة، وهو ضعيف جدا، وهو أيضا من طريق الضحاك بن مزاحم عن ابن عباس ولم يلقه، وعنده والمعبودية بدل العبودية، فالأثر ضعيف، لكن يغني عنه ما الإخوان يغني عنه ما سبق ذكره من الأدلة. فالصحيح أن لفظ الجلالة مشتق من معنى ما الإخوان العبودية. قال: وعلى القول بالاشتقاق يكون وصفا في الأصل، ولكن غلبت عليه العالمية فتجري عليه بقية الأسماء أخبارا وأوصافا. يقال: الله رحيم، رحمن، سميع، عليم، كما يقال: الله الرحيم، الله الرحمن الرحيم. يعني إذا قلنا بأن لفظ الجلالة الصحيح أنه مشتق وليس بجامد، فهو في الأصل وصف. لماذا يا أخوان؟ لأنه يعني ماذا؟ مأخوذ من معنى، وهو ماذا يا أخوان؟ العبودية. ولا شك يا أخوان أن المعاني الأصل أنها مقصودة لماذا؟ للوصفية، لكن قد يغلب الوصف على صاحبه فيصير ماذا؟ فيصير علما. ولهذا قال هنا: ولكن غلبت عليه العالمية. فهو من أسمائه سبحانه وتعالى، كما أنه أيضا ماذا يا أخوان؟ دال على صفة من صفات كماله، وهو يعني ماذا؟ ألوهيته سبحانه، وهذا الوصف هو ألوهيته سبحانه وتعالى. فبقية الأسماء، فبقية الأسماء يعني ماذا؟ تجري على هذا الاسم أخبارا وأوصافا. يعني يقال: الله الرحمن الرحيم، فيكون وصفا لله، ويكون أيضا ماذا يا أخوان؟ ويكون اسما من أسمائه سبحانه وتعالى. وهذا لا مانع منه. لماذا؟ لأن أسماء الله كما هو معلوم من قواعد الصفات أن أسماء الله عز وجل هي أعلام باعتبار، وأوصاف ماذا يا أخوان؟ باعتبار آخر. فباعتبار دلالتها على ذات الله عز وجل هي أسماء وأعلام، وباعتبار ما تدل عليه من صفة الكمال هي ماذا يا أخوان؟ أوصاف. فإذا أسماء الله، بقية أسماء الله سبحانه وتعالى طيب التي تذكر بعد لفظ الجلالة، التي تذكر بعد لفظ الجلالة تذكر أوصافا له، وأيضا تذكر يعني ماذا يا أخوان؟ تجري مجرى الإخبار على أنها ماذا يا أخوان؟ من أسمائه سبحانه وتعالى. وهذا لا مانع منه، وهذا لا مانع منه، لأن أسماء الله عز وجل أعلام باعتبار دلالتها على الذات، وأوصاف باعتبار دلالتها على ما يخوان على الصفة. قال: والرحمن الرحيم اسمان كريمان من أسمائه الحسنى، دالان على اتصافه تعالى بصفة الرحمة، وهي صفة حقيقية له سبحانه. حقيقية، هذا في إشارة إلى رد من فسر الصفات بالمعاني ما يخوان بالمعاني المجازية، بالمعاني المجازية، يعني بالمعاني التي هي خلاف ما يخوان الظاهر، والتي يعبر عنها القائمة بالمجاز بالمعاني المجازية. قال: على ما يليق بجلاله، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. والاتفاق في الأسماء لا يلزم الاتفاق في ماذا يا أخوان؟ في الكيف والمثل، فهي صفة له سبحانه وتعالى تليق بجلاله، ولا يلزم من إثباتها أن تكون كصفات الخلق، كصفات البشر. قال: ولا يجوز القول بأن المراد بها لازمها، أي أن هذه الصفات المقصود بها لازمها. وهذه الطريقة من طريقة الأشاعر المؤولة الذين يفسرون الصفات بلازمها، يفسرون صفات الله عز وجل بلازمها، فيقولون جاء ربك أي جايش أمره، جاء مال يا أخوان أمره، ينزل ربنا، يقول المال يا أخوان ينزل أمره أو تنزل رحمته. قال كإرادة الإحسان ونحوه، يعني يفسرون الرحمة رحمة الله التي صفة من صفاته، يقولون ليست رحمة حقيقية يعني صفة من صفاته، وإنما المقصود بالرحمة إرادة الإحسان، فيفسرون الصفة بلازمها، لأن من لازم رحمة الله لخلقه أنه ماذا يا أخوان أن يحسن إليهم وأن يكرمهم. حتى هذا التفسير، حتى هذا التفسير الذي فسروا به الصفات وهو التفسير باللازم أيضا ينقض عليهم أصلهم، لأنهم يفسرون الصفة باللازم هروبا مما تصوروه من ماذا يا أخوان من التمثيل. قالوا لا نثبت الرحمة حتى لأن ظاهرها يقتضي ماذا يا أخوان أن تكون رحمة الله كرحمة المخلوق. ويقال لهم بمقتضى تفسيرهم للرحمة بإرادة الإحسان، يقال وهكذا أيضا قولكم إرادة الإحسان، فإن إثباته يلزم أن تكون إرادة الله كإرادة المخلوق، وهذا ما يعني ما يكون ألزمه بهم ألزمهم به أهل العلم كشيخ الإسلام رحمه الله تعالى، فهم متناقضون. حتى ما فسروا بهذه الصفات من اللوازم أيضا أوقعهم في المحذور الذي تصوروه. قال كما يزعم المعطلة، وسيأتي مزيد بيان لذلك إن شاء الله. فالرحمن والرحيم اسمان من أسماء الدالان على صفات من صفات كماله سبحانه وتعالى، وهي صفات حقيقية وليست مال إخوان كما يقول المعطلة أن المقصود منها مال إخوان معانيها المجازية. قال واختلف في الجمع بينهما، يعني كيف جمع بينهما الرحمن الرحيم مع أن كلا الاسمين دال على مال إخوان على صفة الرحمة، كيف جمع بينهما مع أنهما دالان على صفة إيش الرحمة؟ قال فقيل المراد بالرحمن الذي وسعت رحمته كل شيء في الدنيا، لأن صيغته فعلان تدل على الامتلاء والكثرة، يعني كما يقال يعني مال يا أخوان غضبان، وهكذا أيضا شبعان نومان، وهو يعني ماذا لفظ وصيغة دالة على الكثرة والامتلاء. يعني إذن فالرحمن اسم دال على سعة رحمته، على سعة مال يا أخوان رحمته، وهي الرحمة العامة، لأن الله عز وجل رحمته رحمة عامة ورحمة إيش خاصة، الرحمة العامة التي وسعت كل شيء كما قال سبحانه وتعالى ورحمتي وسعت كل شيء، والرحمة الخاصة التي خص بها أولياء المؤمنين، وهي التي أرادها الله عز وجل بقوله فسأكتبها للذين يتقون وكان بالمؤمنين رحيما. فالرحمن لأن صيغته صيغة مبالغة، طيب قالوا معناها هو دال على الرحمة الواسعة وهي الرحمة العامة. قالوا والرحيم الذي يختص برحمته المؤمنين في الآخرة، وقيل العكس، يعني الرحمن دال على الرحمة العامة والرحيم دال على الرحمة الخاصة. ومنهم من عكس قال لأن رحيم على وزن مال يا أخوان فعيل، وهي صيغة إيش مبالغة، وهي صيغة مال يا أخوان مبالغة. قالوا فيدل على الرحمة الواسعة، والرحمن يدل على الرحمة الخاصة، والرحمن يدل على الرحمة الخاصة. قال وقد ذهب العلامة ابن القيم رحمه الله إلى أن الرحمن دال على الصفة القائمة بالذات، والرحيم دال على تعلقها بالمرحوم، يعني فالرحمن دا يعني متضمن للصفة الذاتية، صفات الله صفات ذاتية وصفات إيش فعلية، الصفات الذاتية التي ماذا يا إخوان لا تنفك عن ذاته سبحانه وتعالى، والصفات الفعلية المتعلقة بالمشيئة والتي لها ماذا يا إخوان أثر في المخلوق والمقتضى كما هو معلوم في قواعد الصفات. قالوا فالرحمن دال على صفة الرحمة الذاتية، والرحيم دال على 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 الصفة الفعلية، على الصفة الفعلية. إذن فصفة الرحمن صفة لازمة، وصفة الرحيم اسم الرحيم صفة إيش متعدية. قال والرحيم دال على تعلقها بالمرحوم، ولهذا لم يجئ الاسم أخذ عندكم الاسم أو اسم الرحمن اسم بغير تعريف. قال ولهذا لم يجي الاسم الرحمن متعديا في القرآن. قال تعالى وكان بالمؤمنين رحيما ولم يقل رحمانا. يعني الوارد في القرآن ورود اسم الرحيم متعديا مما يدل على ماذا يا اخوان؟ على أنه متضمن للصفة الفعلية المتعدية. وأما الرحمن فلم يأتي في القرآن يعني ماذا يا اخوان؟ بالتعدي، لم يأتي متعديا مما يدل على أنه دال على الصفة إيش؟ الذاتية. وهذا القول يا اخوان أقرب مما قبله، وهذا القول أقرب مما قبله. فالرحمن إذن دال على صفة إيش؟ الذات. والرحيم دال على ماذا يا اخوان؟ على صفة الفعل. قال وهذا أحسن ما قيل في الفرق بينهما. وروي عن ابن عباس أنه قال هما اسمان رقيقان أحدهما أرق من الآخر. والأثر يا أخوان ضعيف، الأثر ضعيف. قال ومنع بعضهم كون الرحمن في البسملة نعتا لاسم الجلالة لأنه علم آخر لله لا يطلق على غيره، والأعلام لا ينعت بها. والله سبحانه وتعالى كما هو معلوم من أسماؤه منها ما هي أسماء خاصة ومنها ما هي أسماء غير خاصة. يعني الخاصة هي التي لا يسمى بها إلا الله سبحانه وتعالى، كلفظ الجلالة الله والرحمن، وهكذا أيضا الخالق والرازق، هذه أسماء خاصة بالله لا يسمى بها إلا الله سبحانه وتعالى. ومنها أسماء مشتركة يسمى بها الله، يعني مال يا إخوان، وتكون اسما وأيضا مال يا إخوان صفة. ويسمى بها غير الله باعتبار العالمية المحضة، تكون اسما ولا يكون المقصود منها مال يا إخوان الصفة، فيقال رحيم والمقصود مال يا إخوان التسمية لا إثبات مال يا إخوان الوصف. ولهذا قد يسمى بهذه الأسماء من لا يستصف بشيء مما تضمنته من الصفات، فيقال رحيم هو ماذا يا إخوان؟ هو قاسي ليس برحيم. ويقال كريم وهو ماذا؟ بخيل، إلى غير ذلك. فلهذا تسمية غير الله بهذه الأسماء المشتركة من باب ماذا يا إخوان؟ العالمية فقط، باعتبار جعلها أعلاما لا أوصافا. وأما الله سبحانه وتعالى فأسماه كلها الخاصة به والتي يسمى بها غيره فكلها أعلام وأوصاف. طيب هذه مقدمة بين يدي ما ذكره في هذه الجملة. فقال هنا ومنع بعضهم كون الرحمن في البسملة نعتا لاسم الجلالة، يعني صفة. سبق معنا يا إخوان أن سائر أسماء الله عز وجل تجري بعد لفظ الجلالة مجرى الإخبار والوصف، يعني الإخبار أي باعتبارها أسماء، باعتبارها مال يا إخوان أسماء، والأوصاف باعتبارها مال يا إخوان نعت، باعتبارها ماذا؟ نعتا. منع بعضهم أن يكون اسم الرحمن بعد لفظ الجلالة في البسملة صفة ونعتا. لماذا؟ قال لأنه علم آخر لله، ولهذا هو من أسماء الله الخاصة. قالوا فهو اسم، فكيف ينعت بالاسم؟ فكيف ينعت مال يا إخوان بالاسم؟ قال لأنه علم آخر لله لا يطلق على غيره، والأعلام لا ينعت بها. يعني فلهذا لا يقال يعني زيد مال يا إخوان محمد، هل يقال هذا؟ يعني باعتبار أن محمد وصف إيش لزيد، باعتبار أن هذا علم وهذا علم، ولا شك يا إخوان أن الأعلام لا ينعت بها. لكن هذا الكلام هنا ليس بصحيح لما سيأتي، وهذا عادي لما سبق ذكره قبل يعني لحظات، وما هو معلوم من قواعد الصفات أن أسماء الله ماذا يا إخوان أعلام وأوصاف. ولهذا يصح أن ينعت بها، يعني أن تذكر نعتا لله سبحانه وتعالى، فتكون باعتبار علما واسما، وتكون باعتبار آخر ماذا يا إخوان وصفا، لأن كل اسم من أسمائه هو اسم وعلم له، وفي الوقت نفسه صفة إيش من صفاته لتضمنه صفة الكمال، لتضمنه ماذا يا إخوان صفة الكمال. ولهذا قال العلامة الهراس والصحيح أنه نعت له باعتبار ما فيه من معنى الوصفية. فالرحمن اسمه تعالى ووصفه، ولا تنافي اسميته وصفيته. وهذا يا إخوان كما سبق وكما تكرر في قواعد الصفات من أن أسماء الله عز وجل أسماء وصفات، أن أسماء الله عز وجل باعتبار هي أعلام وباعتبار هي ماذا يا إخوان هي صفات. ولهذا لا يستغرب ولا يستنكر أن تذكر أسماؤه نعتا له سبحانه وتعالى بعد مال يا أخوان لفظ الجلالة، لأنها مال يا أخوان ليست أعلاما محضة، وإنما يمتنع النعت بها لو كانت مال يا أخوان أعلاما محضة. وأسماء الله ليست أعلاما محضة، بل هي أعلام وأوصاف، فلهذا تطلق أعلاما وتذكر مال يا أخوان أوصافا، ولا منع من ذلك. ولهذا قال ولا تنافي اسميته وصفيته. قال فمن حيث هو صفة جرى تابعا على اسم الله، يعني من التوابع، من التوابع، لأنه صفة نعم يجري مجراه في الإعراب ونحوه كما معلوم عند النحاة. قال ومن حيث هو اسم ورد في القرآن غير تابع. قال بل ورد الاسم العلم كقوله تعالى الرحمن على العرش استوى، يعني ورد ورود الاسم العلم، الاسم مال يا اخوان العلم، يعني لم يكن تابعا لغيره. التابع ان يذكر مال يا اخوان بعد غيره، الله الرحمن الرحيم، قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن، تبعه من حيث انه صفة الله، وتبعه ايضا من حيث الصناعة العربية رفعا ونصبا، فهو اذا يكون مال يا اخوان وصفا. طيب فجريانه مجرى الوصف في هذا الموضع باعتبار مال يا اخوان، باعتبار يعني ماذا؟ ما تضمنه من الصفة، ما تضمنه مال يا اخوان من الصفة، وهو في نفس الموضع مع كونه صفة ايضا هو اسم من اسمائه. ولا تنافي وصفيته علميته واسميته، ولا تنافي اسميته ايضا مال يا اخوان وصفيته علميته. ومما يدل على مال يا اخوان على انه كما انه يأتي صفة يصح ان يجري مجرى الصفة والنعت، يصح ان يجري مجرى العلم، انه ورد مال يا اخوان مجرى العلام بمعنى غير تابع لغيره. فقال الله عز وجل الرحمن على العرش استوى، الرحمن علم القرآن، قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن. وهنا مال يا اخوان سياق مغايرة، غير الله عز وجل في هذه الآية بين لفظ الجلالة وبين مال يا اخوان اسم الرحمن، مما يدل على انه كما انه يأتي وصف فهو ايضا مال يا اخوان علم واسم من اسمائه. فهذا هو القول الصحيح، ولا مانع من ان ينعتى يعني مال يا اخوان اسم الجلالة باسمه سبحانه وتعالى الرحمن، لأنه كما أنه علم واسم من أسمائه فهو أيضا مال يا اخوان يصح أن يوصف به، لأنه متضمن لصفات الكمال. طيب وهذه يا اخوان مقدمة متعلقة بالبسملة، لكن فيها مباحث عظيمة، وعلى مع اختصار فيها، مع اختصار مال يا اخوان فيها، فلو تأملنا لوجدنا أننا مررنا في هذه الصفحات على عدة مسائل، على عدة مال يا اخوان مسائل مهمة تتعلق بالعقيدة على وجه الإيجاز والاختصار. وهذا يا اخوان مما يشهد لشرح العلامة الهراس رحمه الله تعالى بالدقة، وهكذا أيضا بالتوفيق، وهكذا أيضا مال يا اخوان بالتوفيق. وبهذا القدر إن شاء الله نكتفي. وقبل أن نتفرق من هذا المجلس، يعني أحب أن أذكر إخواني، أذكر نفسي أولا وإخواني بأمر مهم جدا، وهو يا أخوان أننا جميعا يعني مع تفرق أنسابنا واختلاف وتباعد بلداننا جئنا إلى هذا المكان لطلب العلم وللتحصيل على يد شيخها، على شيخ دار الحديث وعالمها، شيخنا يحيى بن علي الحجوري حفظه الله تعالى ورفع الله قدره وأعزه وأيده. و هذا أمر لا شك فيه، وهو المقصود الأول منا جميعا، وما قد يأخذه طالب العلم على أيدي بعض طلابه وتلامذته فهذا بالتبع، هذا مال يا أخوان بالتبع، وإلا فالأصل أن طلاب العلم جاءوا إلى هذا المكان يقصدونه. ولهذا يا أخوان المعنى حق لنا جميعا ولكل طالب علم أن يسأل شيخنا، وأن يعني ماذا إذا التبس عليه أمر في درس من دروس طلاب العلم، أو أشكل عليه أمر، أو شك في صحة كلام، أن يسأل شيخنا حفظه الله. وإلا فما المقصود من الرحلة إليه إلا ما يا أخوان التتلمذ على يديه، إلا ما يا أخوان التتلمذ على يديه. وإنما يا أخوان يأبى هذا، وهذا الإباء معهود عمن سلف ممن تحزب وانحرف، الذين يظنون أن لهم أحقية الرحلة إليهم على وجه مال يا أخوان الاختصاص، وينظرون إلى أنفسهم بنظر مال يا أخوان الكمال، وأنهم أقران وزملاء لشيخنا حفظه الله تعالى، وإنما جاءوا ليفيدوا لا ليستفيدوا، كما كان يقول هذا المدعو علي الحذيفي الذي ذهب مع الحزب الجديد، قال أنا جئت إلى دماج لأفيد لا لأستفيد. ولهذا كان يتبرم ويتضجر إذا رفع إلى شيخنا سؤال يتعلق ببعض كلامه في بعض الدروس هنا في الفترة التي بقي فيها وهي لا تزيد على سنة. ضاقت به الأرض بما رحبت ثم انصرف لأنه لم يجد بغيته من يعني التقطرس والزهو والخيلاء، وعرف الناس قدرهم في دار الحديث، فقال جئت لأفيد لا لأستفيد. وهكذا أيضا يعني كما يتصوره بعض الناس يعني ماذا، لا داعي أن تقول أن تسأل الشيخ أو أن تقول يا شيخ ما حال كذا، أنت جئت لتستفيد يعني في هذه الحلقة فلا داعي أن تسأل الشيخ، يعني استفد مني. وهذه كأنها دعوة إلى من صاحبها إلى أنه يريد أن يملي على الناس ما يهواه وما يبدو له في ذهنه حقا كان أم باطلا، فلهذا يتبرم وينزعج إذا سئل الشيخ أو إذا تؤكد من شيخنا في بعض المسائل التي تلقى في دروس طلاب العلم. وربما يعني طغى الزهو أو طغى التعالي والترفع إلى أن يقول أنا أعرف بالشيخ منك، لا داعي أن تقول قال شيخنا قال شيخنا كذا أو قال الشيخ كذا، أنا أعرف الشيخ، أنا أعرف عقدة الشيخ. هذا خطأ، هذا ماذا يا أخوان خطأ. نحن جميعا طلاب علم وجينا لهذا المكان لطلب العلم على يد هذا على يد عالمي وشيخ دار الحديث، وإنما أنت وأنا نطلب العلم على أيدي بعض طلاب العلم بالتبع، فما شككنا فيه أو ارتبنا فيه في صحته مما نأخذه على أيدي طلاب العلم أو لم نفهمه أو أردنا مزيد استفادة وتيقن، فلكل طالب علم حق أن يرجع إلى شيخنا وأن يسأله. ووجدنا والله يا أخوان أن كل مسألة تطرح في درس أن تعرض على شيخنا، لو أن الشيخ يعني يرضى بهذا أن تعرض عليه جميع المسائل التي يطرحها طلاب العلم في دروسهم لكان هذا عظيما والله، يستفيد الطالب ويستفيد ماذا يا أخوان المدرس، لكن الشيخ ماذا يا أخوان مشغول. إذن فلا داعي للتبرم، لماذا تقول يا شيخ ما حكم كذا، ما رأيك في من يقول كذا، وإنما يغضب من هذا ويتبرم منه وينزعج منه من يريد أن يقول ما يشاء ويتعالى ويتكبر ويترفع عن أن ينصح أو أن يصوب. وكفى بالمرء نبلا أن تعد معايبه، وإذا أخطأت يا طالب العلم في درس أو في محاضرة فشرف لك أن ترجع، لأن التوبة والرجوع عبادة، والله عز وجل قضى أن الزلل واقع من البشر. والله لو أنكم ما تذنبون لذهب الله بكم ولأتى بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. فمن مقتضى حكمته سبحانه وتعالى حتى تتحقق عبوديته من خلقه قضى أن يزل البشر وأن يخطئوا، والإنسان إذا زل وأخطأ فرجع وأناب ويعني تاب إلى الله عز وجل فليس هذا ضعة وإنما هو رفعة، لأنه عبد الله عز وجل. وإنما يتصور أن هذا ضعة من فيه نوع من الكبر عن عبادة الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى يقول إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وهذا صنف يريد أن يترفع وهو في الواقع بهذا الطريق يضع ما يا إخوان من نفسه، كما حصل لإبليس لما أراد أن يترفع حين أمر بالسجود لآدم وضع من حيث أراد الرفع كما قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى، ظن أن امتثاله لأمر الله بالسجود لآدم تعظيما له أن هذا وضع من شأنه فترفع وأبى واستكبر واستهان بأمر الله ونسب الله عز وجل إلى الظلم وإلى الجور فكفر وحقره الله وصار مذموما، ولا زال عبرة يذكر بالذم والمقت واللعن إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فطالب العلم إن أراد الرفعة فليكن حاله بين إصابة وفرح بنعمة الله وبين عود ورجوع وتوبة، وهذا عبادة إن أخطأ وزل. وليس أحد يعني ما يا أخوان سجيته السلامة من الزلل والخطأ وسوء الفهم، فهذا لم يسلم منه أئمة حذار، فمن باب أولى ما يا أخوان طلاب العلم، فلنكن جميعا موطنين أنفسنا على هذا، ولا داعي للانزعاج والتبرم من سؤال الشيخ أو الاستفسار منه أو الرجوع إليه فيما يشكل في دروس طلاب العلم. والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك.